الله يدافع عن الذين آمنوا.
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المادة. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن المتأمل لحال الأمة المسلمة في هذه الأيام بالذات ليبكي الدماء بدل الدموع على تلك الحالة التي وصلت إليها أمتنا الميمونة، فأذلها الله عز وجل لأذل أمم الأرض من أبناء القردة والخنازير، من أبناء يهود عليهم لعائن الله المتتابعة. فهذا الذل الذي نراه الآن المسلط على أبناء المسلمين في كل مكان ما هو إلا نتيجة لبعد الناس عن رب الناس جل وعلا. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتدبر معي إلى لفظة الآية: إن الله لا يغير ما بقوم. ما قال الله عز وجل إن الله لا يغير قوما، قال إن الله لا يغير ما بقوم، أي ما علق بالناس من الذنوب والآثام كان سببا في أن الله عز وجل لا يغير ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبسبب تغيير الأمة وبعدها عن طاعة الله وعن شرع وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سامها الكفار سوء العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأينا الذل الذي سلط على أبناء المسلمين في أرض فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان، بل وفي كل مكان، حتى ظهرت طفلة صغيرة تقول بلسان الحال والمقال من أرض فلسطين، تقول: قريبا كان لي وطن وأهل، وكنت أعيش في أحضان أمي، فهدمت اليهود جدار بيتي وهان على بني الإسلام أمي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه طفلة صغيرة، وطفلة أخرى تحمل لافتة ولعلكم جميعا رأيتموها على شاشة التلفاز، وهي تصرخ وتقول: أين المسلمون؟ فقد قتل اليهود أبي فأصبحت يتيما، فأين المسلمون؟ هكذا سلط الله عز وجل الذل على تلك الأمة الميمونة المباركة، وحق عليها قول نبيها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: ليوشكن أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية النار. أصحاب النبي انتصروا بعقيدة سكبها النبي في قلوب أصحابه، ولأنهم كانوا يحبون الموت ويحرصون على الموت ويبحثون عنه أكثر من حرص أعدائهم على الحياة، فبذلك مكن الله عز وجل لهم، كانوا متبعين وما كانوا متبعين. كانوا يحبون الله جل وعلا ويحبون سيد المرسلين. بعد ذلك قال جل وعلا عن الذين تبعوهم بعد ذلك وعاشوا من بعدهم، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه. فكيف تنزل النصرة؟ فيقول واحد من الناس أين نصر الله عز وجل الذي وعد به عباده المؤمنين؟ هل يسلم الله عز وجل أولياءه إلى أعدائه؟ كلا وألف كلا، وحاشا لله عز وجل أن يفعل ذلك. ولكن الله عز وجل له سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، فلو ابتعد الناس عن طاعة رب البرية لابتعدت النصرة عنهم بأمر من الله عز وجل. فالنصرة تقتر بعودة الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتدبر معي أيضا إلى ربطة الحديث، ما قال جل وعلا من حارب لي وليا فقد آذنته بالحرب، بل قال من عادى، مجرد معاداة ولي من أولياء الله عز وجل فيكون هذا إذنا بحرب الله على هؤلاء الأعداء. ولكن إذا كنت تسأل أين النصرة، نقول نحن وأين ولي الله، أين من يوالي الله عز وجل ويوالي رسول الله، وأين من يتعايش قلبا وقالبا مع شرع الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من عاد لي وليا فقد، والفاء للتعقيد والسرعة، أي سأسرع في معاداتي، وقد للتحقيق أي تحقق عداء الله عز وجل لمن عاد وليا من أوليائه. فقد آذنته بالحرب. تدبر معي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا حب، بسبب أنك تقوم بفعل الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا حب آخر، حب الأول وحب الثاني. الحب الأول بسبب قيامك بالفرائض، والحب الثاني بسبب قيامك بالنوافل واجتهادك في طاعة الله عز وجل. فتلك النوافل إن فعلتها تثاب عليها، وإن تركتها لا تعاقب عليها. فأنت ما فعلت تلك النوافل إلا حبا لله، ولذلك فقد استحققت حب الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالحب الذي بسبب النوافل، أي بسبب حب العبد لله عز وجل، هو يريد أن يأتي بالمزيد ليقترب من الله عز وجل. فماذا تكون النتيجة؟ فإذا أحببته، هذا كلام الله عز وجل في الحديث القدسي، فإذا أحببته خذ الثمرات. كنت سمعه الذي يسمع به، يا الله، كنت سمعه الذي يسمع به. أجل كيف يكون ذلك؟ بأن يوفق الله عز وجل هذا العبد ألا تقع أذنه ولا تسمع شيئا حرمه الله عز وجل عليه. فلا يسمع الغناء ولا الموسيقى ولا الغيبة ولا الكذب ولا النميمة ولا البهتان ولا شهادة تزور، لا يسمع أي شيء يبعده عن الله، إنما يسمع قرآنا، يسمع سنة، يسمع كل ما يقربه من الله عز وجل. كنت سمعا الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا. إذا فقد سألناك النصرة يا رب العالمين، فلماذا لم تتنزل؟ لأن الله قال في أول حديث: من عاد لي وليا. فصرت أن تتحقق ولايتك لله عز وجل، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لماذا يا رب؟ قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا الله، الله يكره مساءتك يا عبد الله، فلما لا تكره مساءتك؟ لما لا تكره الوقوع في معصية الله عز وجل؟ النبي يخبر عن صنف، هذا الصنف يؤذى بسبب تسلط نفسه على نفسه، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن. ففزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب القلوب الحية، قالوا المسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، وفوق ده كله ولهم حظ من الليل، ولكنهم من العله، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بينه وبين العبد هو ولي الله وهو الشيخ الفلاني وهو العبد التقي النقي الصالح الورع، واذا خلا بينه وبين ربي اعلن الحرب على الله عز وجل، ولا حول ولا قوه الا بالله. إذن فالأمة تحتاج إلى أن تعود إلى ربها وأن تحقق العبودية لله عز وجل لكي تتنزل النصرة على هؤلاء الناس الذين تتحقق فيهم أسباب النصرة. ولذلك سل نفسك أيها الأخ الحبيب، هل هزم نبي في نهاية أمره أبدا؟ ما هزم أي نبي؟ وإن كان في البداية ابتلي، نعم حدث عن هذا البلاء ولا حرج، فقد صح في سنن الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه سلطا اشتد بلاءه، وان كان في دينه رفقه ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه ولا خطيئه. نعم هذا البلاء نعمه من الله عز وجل. ولذلك في رواية الحاكم وابن حبان لإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم موضح أن هذا البلاء له حكمة عظيمة، غير تكثير الذنوب وهذه الأشياء، لا في حكمة أخرى أعظم من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليكتب للعبد الدرجة في الجنة، كتب لك في الدرجة الأعلى، كيف قسم أعمالك لا توصلك، ماذا تصنع؟ لا شيء. فالله عز وجل هو الذي يصنع تلك الأشياء ليرفعك إلى تلك المنزلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكتب للعبد الدرجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعملي، فما يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا على هذا البلاء حتى يبلغه إلى تلك المنزلة. فنعمة جليلة من الله. فهل خذل الله عز وجل نبيا غصب؟ أبدا. في البداية يكون البلاء، لكن في النهاية لا بد أن تكون نصرة. ولذلك سأل نفسك: هل ترك الله عز وجل خليله إبراهيم حين ألقي في النار؟ أبدا. لما ألقوه في النار جاءه جبريل عليه السلام: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي. هناك رواية ضعيفة يحفظها كثير من المسلمين، وهي قوله: وأما إلى ربي فعلمه بحال يغني عن سؤال. هذه رواية ضعيفة. أما الرواية الصحيحة التي جاءت في عند البخاري: أما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. جاء الأمر الإلهي: قلنا يا نار كوني بردا، لو بردا لما، وسلام على إبراهيم. فهل تركه الله عز وجل لأعدائه؟ كلا. يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت بمخالفة خالف فيها ربه عز وجل، وذلك بأنه ترك بلده وقومه من قبل أن يستأذن الله عز وجل في الخروج، فخرج وهو مغاضبا، فلما خرج أمر الله عز وجل الحوت أن يلتقم يونس، فلما التقمه ونزل به إلى قاع البحر ماذا حدث؟ سمع يونس صوت تسبيح الحصى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فسمع يونس صوت تسبيح الحصى وهو في رعب شديد: ضع نفسك مكانه، أنت في بطن الحوت وقد نزل بك إلى قعر المحيط، ماذا تصنع؟ فسمع يونس صوت تسبيح الحصى فتذكر وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يسمع ملائكة الرحمن جل وعلا صوت يونس يقولون: يا ربنا، صوت معروف جاء من أرض غريبة، من هذا؟ قال: هذا عبد يونس. قالوا: عبدك يونس الذي يرفع إليك منهم في كل يوم دعوة مستجابة وعمل صالح. قال: أجل. قال: اللهم شفعنا فيه. فقبل الله عز وجل شفاعة الملائكة، فأمر الحوت أن يلفظه على شاطئ البحر، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وفي ذلك قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قدم العبودية فيسر الله له النجاة، فالنجاة لا تكون إلا مقترنة بعبودية الله جل وعلا. بل هذا موسى عليه السلام وهو طفل رضيع، وفرعون يريد أن يقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل، لأنه رأى رؤيا وفسرها له الكهان بأن ضياع ملكه سيكون على يد فتى من ستيان بني إسرائيل، فأصدر أمرا بقتل كل الذكور الذين يولدون في بني إسرائيل. في نفس العام الذي يقتل فيه، لأنه بعد ذلك كان يقتل عاما ويترك عاما. في العام الذي ترك فيه القتل ولد هارون، وفي العام الذي أراد فيه القتل ولد موسى. تخيل قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. فيأتي أمر الله عز وجل إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وبعناية من الله عز وجل تضع أم موسى موسى عليه السلام في التابوت وتلقيه في اليم. يسير التابوت يتهاوى ويتهاذى بين أمواج البحر حتى يصل إلى باب قصر فرعون، فيأخذ الحرس ويكون به امرأة فرعون. أول ما تنظر إلى موسى عليه السلام تقول قرة عين لي ولك، تقول هذا الكلام لفرعون، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعه أو نتخذه ولدا. يقول فرعون هو قرة عين لك أنت، أما لي فلا. قال جبريل عليه السلام للحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ضعفا، فقال له لو قال فرعون قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى. إذا السؤال هنا كيف دافع الله عن موسى وهو طفل صغير؟ لماذا قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك؟ كل ذلك بستار شفاف وضعه الله عز وجل على موسى. قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتطلع على عيني. ولذا جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن إبليس لما سألوه هل أحببت أحدا من البشر مع أنك أقسمت على إغواء كل البشر، هل أحببت أحدا منهم؟ قال رجل واحد، ما أحببت إلا رجلا واحدا. قالوا من هو؟ قال موسى عليه السلام. قالوا لماذا؟ قال لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه أبدا. وألقيت عليك محبة مني ولتطلع على عيني. ولما ترعرع موسى عليه السلام وجاءته الرسالة، ما الذي حدث؟ أراد فرعون أن يقتله وأن يقتل كل من معه. ووصلوا إلى البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيدين إنا لمدركون، أي خلاص يعني هموت. يقول موسى عليه السلام بإسلام اليقين والثقة في الله عز وجل، قال كلا، لماذا؟ إن معي ربي سيهدين، وتأتي سعر التعقيب والسرعة أيضا. فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصاك، ماذا تفعل العصا في البحر؟ لا شيء، لكن بقدرة الله عز وجل كن فيكون. يضرب موسى عليه السلام البحر فينخرق في القلب كل فرق كالطمس العظيم، ويدخل موسى عليه السلام في البحر، يصبح البحر يابسا. يمشي موسى ومعه وما انخرجوا من الطرف الاخر حتى دخل فرعون وجنوده، ولما توقفوا البحر انقلب عليهم البحر تماما. ويسال اصحاب موسى موسى عليه السلام نريد ان نرى فرعون حتى نتاكد انه ما عاد حتى الان، فيسال ربه عز وجل ذلك. فيأمر الله البحر ومعد لله عز وجل وجند من جنود الله، يأمر الله البحر فيلقظ جثة فرعون على الشاطئ. فلما رأوه قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية ليس لموسى فقط، بل لكل الأجيال التي تأتي بعد موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فجثة فرعون حتى الآن بتمامها وكمالها وبشعره وأطفاله موجودة في المتحف المصري بالتحديد. تخيل بآية من آيات الله عز وجل. ولما اتهم قارون موسى عليه السلام بالزنا، أوصى امرأة بغية من بني إسرائيل أن تتهم موسى عليه السلام بالزنا بأنه قد زنى بها. فلما جاء بموسى عليه السلام قال له يا امرأة أنا فعلت به هذا؟ قالت فوقفت موسى في قلبي وقلت لا والله ما فعلت. قال من حملك على هذا؟ قالت قارون. في بعض الروايات أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام. فنادى موسى ربه عز وجل وقال اللهم نجني من قارون. فجاء أمر الله عز وجل بأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيما شئت. فأمر موسى عليه السلام الأرض أن تخسف بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دفاع من الله عز وجل عن أنبيائه ورسله. وعيسى عليه السلام لما ولد من غير أب بل من أم فقط وهي مريم عليه السلام، فمات، فكيف دافع الله عز وجل عن أمه؟ بأن أنطق الله عيسى بمجرد الولادة. لما سألوه قال إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى آخر الآيات التي تعلمونها. ولما أراد اليهود أن يقتلوه ماذا حدث؟ الله عز وجل يلقي عليه النوم ويرفعه من قوة، أي من فتحة في هذا البيت، وهو الآن مرفوع في السماء. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. فعيسى عليه السلام حي حتى يومنا هذا وإلى أن ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وفي ذلك حديث صحيح رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مخصصا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. دفاع من الله عز وجل. هل ترك الله عز وجل نبيا لأعدائه؟ كلا وألف كلا. البلاء يحدث وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، لكن لا يترك الله عز وجل أنبياء ولا أولياء ولا أعدائه أبدا. فالنصرة لا بد أن تكون في نهاية الأمر لصالح المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا. إذن فالنصرة آتية لا محالة، على إن نصر الله قريب. في عز المآزق والأشياء الابتلاءات التي وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانت النصرة تملأ قلوبهم، وكان أملهم في الله عز وجل كبيرا، لأنهم يعلمون أن النصر لا بد أنه سيأتي، تأخر أو لم يتأخر لله عز وجل سنن ربانية لا تحابي أحدا بحال من الأحوال، ولكن في النهاية لا بد أن تكون النصرة لصالح عباد المؤمنين. وتأمل معي كيف نصر الله عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم من أول لحظة، منذ لحظة الولادة بل وقبل الولادة، الله عز وجل ينزل نصرته للدفاع عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. النبي متى ولد؟ متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد في عام الفيل. بل وقف على رواية صحيحة عند ابن سعد في الطبقات، ورجال الإسناد كلهم ثقات في إسناد الحديث جيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفيل، مش في عام الفيل بس، لا في يوم الفيل، يوم أن دخل أبرهة لهدم بيت الله عز وجل، في هذا اليوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل على أبرهة وأصحابه؟ لماذا؟ لأن هذا البيت سيكون قبلة لسيد الأولين والآخرين. فالله عز وجل يدافع عن قبلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يولد، بل وفي يوم الميلاد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا من أبابيل، طير أبابيل، ترميهم بحجارة من بالشين، فجعلهم كعصف مأكول. فهذا دفاع من الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قبلة النبي في يوم ميلاد النبي. ولما جاء النبي وبعث في تلك الأرض التي ملئت جاهلية جهلاء، ما عرفت الله عز وجل، بل كانوا يذبحون الآلاف من المياه لتلك الأصنام التي نحتوها وعبدوها من دون الله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بكلمة لا إله إلا الله، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيأبون ذلك إلا القليل منهم الذين لامت الإيمان الشقاق قلوبهم. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يصنع؟ يتحمل الأسف ويستمر في دعوته، لأنه يعلم يقينا أن الله سينصره لا محالة. جاء المشركون ويريدون إنجاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يأتي أبو جهل في يوم من الأيام كما في الحديث الذي رواه مسلم، ويقول لأصحابه من المشركين: هل يعسر محمد جبهته بين أظهركم؟ أي هل يسر محمد أمام الكعبة وأنتم جالسون عند الحرم؟ قال رجل، قال: والناس والعزة، لئن فعل ذلك أمامي لأطأن عنقه ولأضربنه بالسيف. ويأتي أبو جهل والحديث رواه مسلم، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فلما انتهى النبي من صلاته تقدم أبو جهل ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من المشركين إلا أن وقفوا ينتظرون ما يفعل أبو جهل. وفجأة وجدوا أبا جهل يرجع ويدافع أو يدفع شيئا عن يديه هكذا، ورجع يسد شيئا ويدفع شيئا ورجع. فقالوا: ما شأنك يا أبا جهل؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وأجنحة، والله لو اقتربت منه لوقعت في ذلك الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لو زنى مني خطوة واحدة لاقتطفته الملائكة عضوا عضوا. دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو خلف النبي يقول: لا تصدقوه، إنه كاذب ضابط. حيل، بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا في يوم من الايام كما عند البخاري وقال: ايها الناس، لو اني حدثتكم ان خلف هذا الجبل خيلا تاتي اليكم وتصبحكم، ان تاتي اليكم لتخلو عليكم، هل تصدقوني؟ قالوا: ما جذبنا عليك كذب الخلق. قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام ابو لهب قال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. فابقى نارا ذات لهب وامراته ام قبيح التي تسمى بام جميل، التي كانت ترمي الشوكة في طريق النبي لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتجرأت تلك المرأة وانخلعت منه المتجهة في يوم من الأيام وأخذت سهرا أي حجرا تريد أن تضرب فيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتجرأت تلك المرأة وانخلعت منه المتجهة في يوم من الأيام وأخذت سهرا أي حجرا تريد أن تضرب فيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت الى بيتنا الحرام كان النبي جالسا بجوار ابي بكر، فقال ابو بكر: لقد جاءت ام جميل تريد ان تؤذيك يا رسول الله، الا تختفي خلف الكعبه؟ قال: كلا، ان الله حائل بيني وبينها. فلما جاءت المراه ما رات النبي صلى الله عليه وسلم، خبط الله بكرها عن رؤيه النبي وقالت لابي بكر: يا ابا بكر، اين صاحبك؟ نظر اليه ابو بكر وتعجب: الا ترى النبي؟ لا ترى. قالت: اين صاحبك؟ والله لئن رأيته لأضربنه بهذا الفئر. ثم انطلقت المرأة وهي تقول شعرا في ذم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأبي بكر صلى الله عليه وسلم، قال: أبا بكر، أما قلت لك إن الله حائل بيني وبينها؟ أجل والله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذا دفاع من الله عز وجل عن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. بل وعند الهجرة تعلمون جميعا قصة سراقة الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحصل على 100 راقة، التي قال عنها كفار الطريق: من أتانا بمحمد حيا أو ميتا فله 100 راقة. أراد سراقة أن يحصل على 100 راقة، فماذا حدث؟ اقترب من النبي وأبي بكر، فقال: أبو بكر، لقد اقترب منا الرجل. فقال: لا أحزن، إن الله معنا. فما قال النبي ذلك حتى تبعها بكلمة أخرى وقال: اللهم اسقنا هذا الرجل بما شئت. فساخت قوائم الفرس، ضاقت قوائم الفرس كلها في الرمل حتى بطن الفرس. فقام الرجل وقال: قد علمت يا محمد أن هذا الأمر ليس من عندك بل هو من عند الله، والله لئن أمرتني أو لئن دعوت الله أن يقوم الفرس لأعمين القوم عن مكانك حتى تصل سالما آمنا. وأسلم صراقة رضي الله عنه وارضاه، وإذا بالنبي وهو مطارد يذهب من مكة إلى المدينة مطرودا صلى الله عليه وسلم حتى نزفت دموعه على وجنتيه، ويقول وهو ينظر إلى مكة، يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما أخرج. وعلى رغم ذلك يقول النبي صراقة: كيف بك يا صراقة إذا لبست ثوار الكفر؟ أين أنت رسول الله الكفر؟ كفر الآن زي أمريكا مثلا، يعني أقول لك إيه رأيك لما ننتصر ألبسك مالية بوش؟ تخيل هذا الكلام، طب هل يعقل هذا؟ أين نحن وأين أمريكا؟ أو أين نحن وأين أي دولة كبيرة؟ لكن العبد الواثق في موعود ربي يعلم ان الكون كله لابد ان يدين لله، كل الكون لابد ان يدين لله عز وجل. ولن تبقى اجل انجلترا فرنسا اي دوله على وجه الارض، كل الدنيا ستدين لله عز وجل بموعود من الله وبوعد من الله ووعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك الحديث الذي رواه احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فنصف الكره الارضيه يكون في الليل ونصف اخر يكون في النهار، فمعنى الحديث ان الاسلام سيعم الكون كله حتى لا يبلغ الله بيت مضر ولا بيت وضر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الشرك واهله. اذا فالنصر قائم، وهذا دفاع من الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مدوى جبل اما انزل الله عز وجل الملائكه ليثبت قلوب المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدث هذا حدث هذا. وفي غزوة أحد نزل ملكان جبريل وميكائيل كما في حديث الرواية البخاري ومسلم ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر خلال ولما ضرب ابن قمئة النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ودخلت على قاتل مغفر في وجه النبي فقال ابن قمئة خذها ولا ابن قمئة. فقال له صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. فلما انتهت غزوة أحد ذهب الرجل إلى الشياه التي كان يرعاها فوق الجبل وإذا بسيف صغير يأتي إليه فينصحه فيقع الرجل من قمة الجبل ويموت. كل ذلك بسيف ما أنزل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء، ما قصف به الأرض، ما دمر به الجبال، ولكن أرسل له سيفا صغيرا. هذا قدره وهذه منزله. بل لما شفع إلى أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ابنه عتبة ابن أبي لهب الذي كان متزوجا من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها وأراد أن يؤذي النبي فذهب ورد عليه ابنته وطلقها لكي يؤذي النبي ظنا منه أنه بذلك قد أذى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بصق في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فما كان من هذا الشاب إلا أنه ذهب في رحلة مع أبيه أبي لهب إلى بلاد الشام. فلما وصلوا هناك قال لهم غالب ما الذي جعلكم تأتون إلى تلك البلاد؟ إن الأسود في تلك البلاد ترعى في الأماكن كما ترعى الكلاب، يعني خمسة شهور على كذا. فقال أبو لهب أرجو أن تحفظوني في ابني. فجمعوا البطاق وجاءوا به ونام هذا الشاب ونام حوله رجال كثيرون من أجل أن يحموا ابن أبي لهب. فما الذي حدث؟ جاء الأسد وشم كل الحاضرين فما وجد بقيته، ما وجد الذي يريد، حتى إذا جاء عند ابن أبي لهب أكاده من رأسه. هكذا يطلق ابن أبي لهب على رأس النبي فيأكل الأسد رأس هذا الرجل، رأس برأس، رأس برأس، والجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق 10,000 مشرك يستمعون ليستقبلوا الأسد الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. فتأتي النصرة من الله عز وجل، يأتي جند الريح فيكبر القدور ويقتلع الخيام ويرسل الله جبريل عليه السلام فيرسل الرعب في قلوب هؤلاء الناس جميعا وتتنزل النصرة من عند الله عز وجل على المسلمين. إذا فلا بد من العودة إلى الله عز وجل. لو عدنا إلى الله عز وجل لسخر الله عز وجل لنا كل ما في الكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعند البخاري ومسلم أن رجلا نصرانيا كان قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل قرأ سورة البقرة وآل عمران حفظ السورتين، ثم بعد ذلك انضم إلى بلاد الروم وتنصر مرة أخرى وترك دين الله. وابتدأ هذا الرجل يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن محمدا لا يوحى إليه شيء وإنما أنا الذي كنت أكتب له هذا القرآن من عندي. فمات هذا الرجل بعد فترة يسيرة. ما الذي حدث؟ أراد الناس أن يدفنوا الرجل، والحديث في الصحيحين، فأرادوا أن يدفنوا الرجل، فلما دفنوه أصبحوا وقد لفظته الأرض، خرج من قبره على ظهر الأرض وميت. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فدفنوه مرة أخرى فأصبحوا وقد لفظته الأرض. في المرة الثالثة تركوه هكذا. فجاء هذا الخبر وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا فعل به كما فعل بنا، والجزاء من جنس العمل. وصحابية جليلة اسمها سنميرة وكانت فتاة صغيرة، لما علمت سيدتها التي تملكها لما علمت بخبر الإسلام أمرت الجواري أن يضربنها على رأسها بالنعال، فظلن يضربنها حتى عمي بصره. فكانت إذا أرادت الماء قالت لها سيدتها أو التي تملكها قالت لها ابحثي عن الماء أو اسألي ربك حتى يدلك على الماء. ثم قالت لها مستهزئة بها إن كان ربك هو رب حقيقي فاسأليه أن يرد عليك بصرك. فقامت تلك الفتاة الصغيرة وسألت ربها عز وجل أن يرد عليها بصرها، فرد عليها بصرها فاستوى الله. فلما رأت المرأة أن الله عز وجل قد رد بصر تلك الفتاة شن عقلها وقالت لهؤلاء الجواري اتركنني على رأسي بكل ما تملكون. فظلت كل واحدة تضربها بنعلها على رأسها حتى عمي بصرها كما تسببت في عمى بصر تلك الفتاة المؤمنة. والجزاء من جنس العمل. الإمام ابن تيمية رحمه الله يدخل السجن ويحرق كل كتب الإمام، وعلى الرغم من ذلك ينشرها الله عز وجل ويكتب لها القبول، لأن تلاميذه كانوا يكتبون كل ما يقول. ويوم الناس يسر الله عز وجل بلا خبر وبلا دعاية وبلا إعلان 260 ألف مسلم و 15 ألف امرأة جاءوا إلى السجن من أجل أن يستلموا جثة الإمام ابن تيمية ومن أجل أن يصلوا عليها صلاة الجنازة. وكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بيننا وبينهم يوم الجنازة. والسؤال الآن، هل نستطيع فعلا أن نكون أولياء لله؟ هل نستطيع فعلا أن نكون أولياء لله عز وجل حتى تتنزل علينا نرضى؟ أجل، الله عز وجل حينما وصف أولياء ما وصفهم بأسمائهم، ما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم فلان وفلان وفلان، أبدا، إنما وصفهم بصفهم. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا أمر صعب، صعب أن نؤمن بالله عز وجل وأن نجتهد في طاعة الله عز وجل حتى نصل إلى تلك الدرجة من التقوى، هذا صعب أبدا. فالمصرف إذا أردت أن تنصر إخوانك في فلسطين، لأن بعض الناس قد يسأل كيف ننصر إخواننا في فلسطين؟ الآن قد حيل بين الأمة وبين الجهاد في سبيل الله، فلا يستطيع أحد أن يذهب يجاهد، ماذا نصنع؟ هل تمتهم بالسلاح؟ لا تملك. إذا بأي شيء نعاون إخواننا؟ بشيئين اثنين، واحفظهما لتخرج بهذا اللقاء بهذين الشيئين. أول شيء أن تجتهد في طاعة الله عز وجل وأن تحقق العبودية لله. لماذا؟ حتى إذا رفعت يديك إلى الله عز وجل تدعو بالنصرة لإخواننا في فلسطين يستجيب الله دعاءك. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أكبر جسم رجل مدفوع بالأبواب، يعني لا قيمة له عند الله، لو أقسم على الله لأضر الله الرجل. في رواية الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من هؤلاء، هذا رجل البراء بن مالك لو أقسم على الله، مثل لو دعا، لو أقسم، لو قال اللهم إني أقسم عليك بكذا لتم هذا الشيء الذي طلبه من الله. بعد وفاة النبي وأبي بكر دخل المسلمون في معركة تبت، فما الذي حدث؟ استعصت تلك المعركة أو استعصت تلك المدينة على المسلمين لأنها ذات حصون مانعة لا استطاعوا أن يفتحوها، فعادوا إلى الأسباب التي سخرها الله لهم، فقالوا يا براء ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ قال أجل، فرفع يديه إلى من يسمع دبيب النجاة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال اللهم إني أقسم عليك، اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله عز وجل. والسؤال هنا، ما الذي حمل البراء على أن يسأل الله عز وجل الشهادة؟ أما كان من الممكن أن ينفع البراء المسلمين في كل موقعة، فإذا ما استعصت عليهم تلك الموقعة قام البراء فأقسم على الله فتنزلت النصرة؟ لكن ما الذي حمله على أن يسأل الله عز وجل الشهادة؟ البراء وكل أصحاب النبي أصحاب قلوب تقية نقية، لا يريدون رياء ولا سمعة ولا نفاقا، لا يريدون شيئا من ذلك، فخشي على نفسه الفتنة أن الناس يقولون لا تحزنوا فإنكم إذا صعقت عليكم أي معركة البراء يرفع عليه فتتنزل النصر، فيظن الناس أن النصر لا يأتي من عند رب البراء وإنما يأتي من عند البراء. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب عندما عزل خالد بن الوليد وهو في عز انتصاراته في بلاد الشام على الروم، وارسل اليه رساله يصل من ان بدلا من ان يصبح قائدا للدفاع يصبح جنديا في جيش المسلمين، من وزير الدفاع لجندي من جنود المسلمين، وما حزن خالد ابدا. وعزل عمر بذلك عند موته. قال أما إني ما عزلتها عن ريبة، فرجل ما فعل شيئا وما أخطأ، ولكني خشيت أن تعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد، فيقولون إنما يأتي النصر من عند خالد، وإن الجيش الذي في خالد لا يهزم وقد خير في الفعل. هذه المقولة الأخيرة، إن الجيش الذي في خالد لا يهزم خير في الفعل. فقد عمر على عقيدة المسلمين. فلو عدنا إلى الله عز وجل سخر لنا الكون كله، أجل والله، واليهود سيهلكون لا محالة. هذه هي الإفسادة الثانية التي ذكرت في القرآن، ونهاية اليهود قد اقتربت والله. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، وهذا علمنا على الساعة الصغرى مش الكبرى، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون مش العرب المسلمون، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. ايضا الفائده تعقبها بسرعه، تقتلونهم بادرع ما فيقتلهم المسلمون. ما فرق منكم الى اليهود؟ ماذا يصنعون؟ فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر. طب هذا الرجل المسلم حقق العبوديه لله، يبقى ربنا سخر له الكون ده كله من اجل الله. فينطق الله الشجر والحجر فينادي ويقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله، الا شجر الغبقت فانه من شجر اليهود. ولذلك اليهود الان زرعوا كل ارض فلسطين بشجر الغبقت. لماذا؟ لان اليهود يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من تصديق المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. الحديث الاخير رواه مسلم ان النصره ستكون في اخر الزمان بمجرد الذكر. كل ما تراه الان من قنابل وطائرات، كل هذا النوع من الاسلحه، كل ذلك سيزيد بوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرجع الناس مره اخرى، واقراوا في كتب الفتن عند الامام البخاري ومسلم، وسيرجع الناس مره اخرى لا يقاتلون بالسلاح هذا ابدا، هذا نوع من السلاح لا يقاتلون، وانما يقاتلون بالسيف والرمح مره اخرى تعود القتال بالسيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم في كتاب الفتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوم القيامة هل تعلمون مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله نعلمها. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قال القاضي عياض في شرح الإمام النووي قال والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل، أي من مسلم العرب لا من مسلم العجم، وسواء كانوا من مسلم العرب أو العجم المهم أن نصرة تتنزل حتى يردوها 70,000 من بني إسماعيل أو إسحاق. فإذا ما نزلوا بالقرب منها، أي نزلوا بالقرب من المدينة، لا يضربوا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط شقها الذي في البحر. يقولون في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط شقها الذي في البر، ثم يقولونها الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتفتح أبواب المدينة ويدخلها المسلمون ويفتح القلوب قبل الأمطار. هذا وعد من حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فالنصرة ستأتي لا محالة، لكن من يستحق أن تتنزل عليه النصرة؟ هذا هو الموضوع. ولذا قال جل وعلا واكتب هذه الآية، ولذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، الله لا يخاطب إلا أصحاب القلوب المؤمنة، يا أيها الذين آمنوا ماذا رب سمعنا وطعنا، كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة ونافع كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. والسؤال هنا هل قاتل عيسى عليه السلام في يوم من الأيام؟ الجواب لا، عيسى عليه السلام لم يقاتل أبدا أبدا، ولا يؤثر عن عيسى عليه السلام أنه دخل قتالا مع الكفار. إذن فأين كانت النصرة؟ أين كانت النصرة؟ إن لم تكن النصرة في الجهاد أين كانت النصرة؟ قال جل وعلا فآمنت طائفة من بني إسرائيل. فكانت النصرة نصرة إيمانية، علمتم هذا؟ إذا فنصرتك لإخوانك في فلسطين نصرة إيمانية، أنت إذا أصلحت نفسك وبيتك لله جل وعلا فتلك نصرة لإخوانك، لأنك إذا رفعت يديك إلى الله وقلت اللهم انصر إخواننا تتنزل النصرة. والشيء الثاني الدعاء، لا تعجز عن الدعاء، لم تستطع أن تقدم شأن نصرة لله فما فليس هناك أقل من الدعاء، والدعاء ليس بقليل، ولا تستهل أمر الدعاء، فالدعاء تآمل بالليل وتآمل بالنهار، لا تخطئ أبدا، لا تخطئ تلك الصيام أبدا، بمجرد أن ترفع يديك إلى الله عز وجل وتدعو بإخلاص، فإن الله عز وجل ينزل رزقه على المؤمن لا محالة. إذن فيا إخواني، لا بد من العودة إلى الله عز وجل حتى ينزل الله عز وجل نصره على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، أرجو وأنت تؤمن الآن على دعاء، أرجو أن تؤمن من أعماق قلبك، لأن التأمين على الدعاء بمثابة الدعاء. لما قال موسى عليه السلام على فرعون: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال جل وعلا: قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى هو الذي دعا ولكن هارون كان يؤمن. فقال المفسرون: فالتأمين بمثابة الدعاء، فأنت إذا سمعت الدعاء وأمنت فأنت داع لله عز وجل. أيها الأخوة الحبيب، أمن من قلبك على هذا الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، يا بديع السماوات والأرض، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، اللهم انصر عبادك في فلسطين، اللهم انصر عبادك في فلسطين، اللهم انصر عبادك في فلسطين، اللهم انصر عبادك في افغانستان، وانصر عبادك في الشام، وانصر عبادك في كل مكان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اجعل الدائرة على اليهود، اللهم اجعل الدائرة على اليهود، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، دمج الدماء في عروق اليهود، اللهم دمج الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. اللهم أعمل أبطال اليهود، يتم أبطالهم كما يتم أبطالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اجعل الدائرة على اليهود، اجعل الدائرة على اليهود، اجعل الدائرة على اليهود. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم. يا من رددت موسى الى امه رد الينا المسجد الاقصى، يا من رددت يوسف الى ابيه رد الينا المسجد الاقصى، اللهم رد الينا المسجد الاقصى، اللهم ارزقنا شهادة هناك على اعتاب المسجد الاقصى، اللهم ارزقنا شهادة هناك على اعتاب المسجد الاقصى. اللهم ان اخواننا من اهل فلسطين مغلوبون فانتصر لهم، اللهم انهم مغلوبون فانتصر لهم، 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 مغلوبون فانتصر لهم. اللهم انزل نصرك الذي وعدت، اللهم رحمك رحمك بالموحدين، رحمك رحمك بابناء الموحدين، رحمك رحمك بالاطفال اليتامى، رحمك رحمك بالنساء السكارى،
رحمك رحمك بحرام المسلمين، رحمك رحمك بيتام المسلمين، من لهم غيرك يا رب العالمين. اللهم إن عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. اللهم إن لم تنصرنا فمن تنصره يا رب العالمين؟ وإن لم تستجب لدعائنا فلمن تستجيب يا رب العالمين؟ اللهم إن أغلقت بابك في وجوهنا فأي باب نطرق يا رب العالمين؟ اللهم قد انخلعنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ونعلم يقينا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حيلة لنا أمام اليهود الآن إلا أن ندعوك يا رب العالمين فتنزل نصرك على المؤمنين وتنزل الهزيمة على الكفار واليهود. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا يا رب العالمين؟ اللهم إن ضعفنا ظاهر بين يديك. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود آية من آياتك، أرنا في اليهود آية من آياتك، أرنا في اليهود آية من آياتك، أرنا في اليهود آية من آياتك. اللهم لا تحزن إخواننا في فلسطين، اللهم اجعل دعاءنا رحمة على المسلمين، واجعله نارا على اليهود الملاعين، اجعل حجارة أهل فلسطين نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم حرق على اليهود بيوتهم، حرق عليهم بيوتهم، حرق عليهم بيوتهم. ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.